حيث أفاد المرزا بأنه يقع التعارض بين الإطلاقين الشرطيتين، الإطلاق الأوي مقابل للتقييد بأو المفقد بالانحصارية والمفهوم، والإطلاق الزاوي المفقد الاستقلالية لكل من الشرطين في ترتب الجزاء عليه. يقع التعارض بينهما حيث أن كل واحد منهما إطلاق ومقدمات الحكمة لا ميزة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ويتعارضان ويتساقطان. اعترض على هذا البيان بأنه لا وجه له. حاصل ما ذكر قد بيناه بالأمس أنه التعارض بين المفهوم في كل من الجملتين، الإطلاق المثبت للمفهوم في كل من الشرطيتين، والمنطوق في الآخر. وحينئذ هنا معارضتان في كل الطرفين، معارضة بين مفهوم الإطلاق الأوي في إذا خفي الأذانب قصر النافي وجوب القصر بخفاء الجدران قبل خفاء الأذان، ومنطوق إذا خفي الجدران فقصر، وكذلك مفهوم إذا خفيت الجدران قصر، ومنطوق إذا خفي الأذان قصر. معارضتان كل منهما بين أحد المفهومين، بين المفهوم في إحدى الشرطيتين والمنطوق في الأخرى. حينئذ رفع اليد عن ظهور منطوق ذلك المفهوم المعارض مع منطوق الأخرى في الجملة الأخرى، رفع اليد عن منطوقه وحمله على أنه جزء السبب لا تمام السبب لا سبب مستقل، هذا وإن كان يرفع المعارضة حينئذ، إلا أن هذا خارج، هذه هذا ظهور آخر خارج عن المعارضة. إذا كان خارج عن المعارضة لا وجه لملاحظته، بل لا بد من ملاحظة المتعارضين، الظهورين المتعارضين، وهو مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الآخر. حينئذ يقال أن المنطوق أخاص مثلا أخص من ذاك المفهوم فيكون مقيدا له، ولا وجه لرفع اليد عن ظهور ثالث ليس داخلا في المعارضة، وإن كان رفع اليد عنه يؤدي إلى ارتفاع المعارضة بين الظهورين المتعارضين، وهذا نظير نظر له بمثال آخر. وإذا ورد لم أكرم كل عالمين، ورد لا يجب إكرام فاسق من العلماء، فإنه هنا المعارضة بين ظهور لا يجب إكرام الفاسق وعموم بين الخاص وعموم العام، أكرم كل عالم، فلا بد من علاج هذا التعارض بالترجيح أو بالتساقط، لا رفع اليد عن ظهور آخر، وإن كان برفعه يرتفع المعارضة، وهو رفع اليد عن ظهور أكرم في الوجوب، فإن أكرم لو حمل على الاستحباط إذن لم يكن معارضة بين العام والخاص، لأن الخاص ينفي الوجوب ولا ينفي الاستحباط، ويبقى عموم العام في كل عالم أكرم العلماء مثلا على عمومه على استحبابه رام كل عالم، إلا أن هذا لا وجه له، لأن ظهور أكرم في الوجوب، ظهور الآمر في الوجوب لم يكن طرفا في المعارضة، المعارضة بين عموم العام موضوع العام هو العلماء وشموله للعالم غير العادل وبين الخاص، هذا جعله أيضا تنظيرا لهذه الفكرة الكلية. هذا الكلام قلنا بالأمس أنه غير تامين. لا الكبرى المبينة في هذا الكلام يكون مطلبا تاما مقولا، ولا تطبيقه على المقام يكون صحيحان. ولا لو سلمنا أنه التعارض ليس إلا بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر، ما ذكر من التخصيص والتقييد ليس صحيحا أيضا، هنا اعتراضات عليه لا يحصل الحقيقة. أما الاعتراض الأول وهو الاعتراض الكبرى، فإن هذه الكبرى غير مفهومة، فإنه لو فرض أن هناك ظهور ثالث لو رفع اليد عن ارتفعت المعارضة بين الظهورين، فلا محالة تكون المعارضة ثلاثية، إذ سوف يكون حينئذ كل ظهور يعارض مجموع ظهورين آخرين، ومحالة هكذا، لأن هذا الظهور الظهوران المتعارضان إما أن يفرض أن تعارضهما لا يرتفع، سواء صدق الآخر الظهور الثالث كان أخذ به تاما أو لم يكن تاما، إذا كان هكذا فهذا معناه ثلث الفار، معناه أن برفع اليد عن الظهور الثالث لا ترتفع المعارضة، أن المعارضة تكون باقية. أما إذا فرض أن الظهور أن الظهورين المتعارضين حينما يرفع اليد عن الظهور الثالث لا محالة لا يكون بينهما تعارض، يرتفع التعارض بينهما، لفرض أن التعارض بينهما ليس موجودا حتى لو لم يرفع اليد عن الآخر، فهذا معناه أنه لا معارضة بين الظهورين. ولو فرض أن المعارضة بينهما تامة سواء رفع اليد عن الآخر أو لم يرفع، فهذا معنى أن رفع اليد عن الثالث لا أثر له في رفع التعارض، فلا بد فرض المسألة كما هو فرضه، فيما إذا كان التعارض بين الظهورين تاما ويكون رفع اليد عن الثالث يوجب رفع المعارضة، فهذا معناه أنه هنا يوجد معارضة ثلاثية بحسب الحقيقة، أنها هذا الظهور الثالث لو أخذ به رفع اليد عن رفعت التعارض ارتفعت المعارضة بين الظهورين، ولو أخذ بأحد الظهورين المتعارضين وترك الآخر أيضا ارتفعت المعارضة من البين، إذن فكل واحد من هذه الظهورات الثلاثة لو يحذف ترتفع المعارضة، هذا معنى أن المعارضة ثلاثية الأطراف لا مخالفة. ودعوى أن هذا الظهور الثالث يكون خارجا عن التعارض لا نفهم له وجها، لأن المفروض أن الظهورين المتعارضين ذاتا ظهوران تامان لا نقص في أصل دلالتيهما، وأنه لو يمكن الأخذ بهما معا مع رفع اليد عن الظهور الثالث، إذن فمجموعهما ينفيان هذا الظهور الثالث، كما أن هذا الظهور الثالث مع أحد بينة الظهورين المتعارضين لا محالة ينفي الظهور الآخر منهما، فتكون كل يكون كل اثنين من هذه الظهورات الثلاثة نافيا للظهور الثالث، وهذا معناه أن المعارضة ثلاثية لا محالة. وفي مثل هذه الموارد لا بد من الحكم بالتساقط بين الظهورات الثلاثة، وما ذكر من المثال للكبرى غير صحيح، يعني أيضا في هذا المثال المعارضة ثلاثية، الخاص الذي يدل على عدم وجوب إفهام الفاسق من العلماء يعارض مجموع ظهورين في العام، ظهور الأمر في العام في الوجوب، وظهور الموضوع للأمر هو العلماء في العموم، لو رفع اليد عن أحدهما ترتفع المعارضة، فالخاص يكذب أحد هذين الظهورين لا يكذب العموم بالخصوص دون دلالة الأمر على الوجود، وإنما لا يقبل هنا لا يوقع المعارضة بينهما ويقيد العموم ولا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب لنكتة أخرى بينت بحث التعادل والتراجيح في بحث الجمع العرفي، هناك بين أنه في مقام تقديم ظهور على ظهور لا بد، في مقام تقديم الخاص على العام لا بد من القرينية. فقيل هناك أن كون أحد الخطابين أخف موضوعا أضيق نسبته إلى موضوع الآخر نسبة الخاص إلى العام، هذا يجعله قرينة على إرادة مثلا الخصوص من العموم على عدم إرادة العموم من ذلك العام. نقطة التقديم هي القرينية النوعية التي هناك بينت مصادراتها ونكاتها، وإلا لولا القرينية كنا نقول هذا الظهور يكون معارضا مع مجموع إلينا في الظهورين. وكما يمكن حينئذ رفع التعارض بتقييد العام، يمكن رفع التعارض برفع اليد عن ظهور الأمر في الوجود. وهذه النقطة هذه الكبرى أساسا غير تامة. نعم له استثناء هذه النقطة، في مورد واحد الظهور الثلاثي بين ثلاثة المعارضة الثلاثية بين ثلاثة ظهورات، هذه المعارضة لا يحكم فيها رغم أن التكاذب بهذا النحو الذي قيل أن أحد الظهورات الثلاثة يكون كيودان وكل اثنين ينفي الثالث، لكن مع ذلك لا يحكم فيه بالتعارض ولا تسري المعارضة إلى الظهورات الثلاثة. ذاك المورد ما إذا كان الدلالة على النافي، دلالة مجموعة مثلا ظهورين على نفي ظهور ثالث، دلالة التزامية لا دلالة مطابقية، لا تثبت هذه الدلالة الالتزامية، أي ليس الظهور حجة في إثباته. هذا متى يكون؟ يكون في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص. مثلا لو ورد أكرم كل عالم وورد لا يجب إكرام زيدا من العلماء، إكرام زيد من العلماء لا يجب إكرام زيد من العلماء، وورد في دليل آخر لا يجب إكرام زيد إلى قيد من العلماء، ولا يدرى أن زيدا عالم أو ليس بعالم، وورد في دليل ثالث أن زيدا عالم، أكرم كل عالم ولا يجب إكرام زيد، وورد في دليل آخر أن زيدا عالم. إذن هنا مقتضى عموم أكرم كل زيد أكرم كل عالم منضما إلى لا يجب إكرام زيد أن زيد لا يكون من العلماء، لو كان العام مرادا ومطابقا للواقع، ولا يجب إكرام زيد أيضا مطابق للواقع، لازمه أن زيدا ليس من العلماء، فيكون تكذيبا للدليل الدال على أن زيدا من العلماء، فيكون مجموع هذين الدليلين يكذب الدليل الثالث، كما أن مجموع الدليلين الثاني والثالث يقيد ويخصص أكرم كل عالم بغير زيد من العلماء، كل اثنين من هذين الدليلين لا محالة يكذب. العموم العام أيضا لو كان تاما مع كون زيد من العلماء ينفي أن يكون زيد لا يجب إكرامه فيكذب الدليل الثاني، فكل اثنين يكذب الثالث، مجموع الاثنين يكذب الثالث، لكن هنا يحكم بالتخصيص بحسب النتيجة ولا يقال أن المعارضة ثلاثية. حتى إذا كان دليل الدال على أن زيدا من العلماء لم يكن صريحا بل كان بإطلاق مثلا، أما لو كان دليل يدل على أنه كل من ولد من فلان فهو عالم من العلماء وكل من في هذا البلد فهو عالم وزيد في هذا البلد، حتى لو كان بالإطلاق وبالعموم مع ذلك يخصص يؤخذ بهذا العموم، يؤخذ بلا يجب إكرام زيد ويقيد أكرم كل عالم بغير زيد، ولا يوقع المعارضة بين أكرم كل عالم ولا يجب إكرام زيد وهذا الإطلاق الدال على أن زيدا من العلماء. لماذا؟ مع أن المعارضة ثلاثية هنا، وها هذين الاثنين ركن كل عالم واخر زيد من العلماء كلاهما بالاطلاق وبالعموم ليس احدهما اخص من الاخر لكي يقال انه يتعين مثلا ذاك التخصيص لا هذا مع ذلك لا يتمسك بالاطلاق لا يقال بالتعارض وان اطلاق اكرم كل عالم يعارض اطلاق زيد من العلماء الدليل يدل على ان زيدا عالم لماذا لا يقع التعارض هنا الثلاثيه وذلك لما قراتموه في محله من ان التمسك باكرم كل باطلاق اكرم كل عالم هنا انما هو ليس لاثبات حكمه على موضوعه وإنما للنفي كون الزيد المعلوم ثبوته بالدليل الوسط مثلا أنه لا يجب إكرامه لنفي كونه من العلماء ولا يعني أن أكرم كل عالم هنا يعلم فإنه إما لا يكون شاملا لزيد تخصيصا أو لا يكون شاملا له تخصيصا لأنه لو كان غير عالم فهو خارج عن تخصيصا ولو كان عالما فهو خارج عنه تخصيصا بالدليل الدال على انه لا يجب اكرام زيد على كل حال. والتمسك لإصالة العموم لاثبات التخصص ونفي التخصيص الذي لازمه العقلي لازم إرادة العموم ان هذا لا يكون فيه تخصيصا فلازمه ان يكون هذا خارجا موضوعا تخصصا اي ليس بعالم. التمسك لإصالة العموم والاطلاق لاثبات التخصص الذي هو اللازم عدم التخصيص هذا ليس صحيحا لا لعدم الدلالة التكوينية فإنه تكوينا العموم لازمه العقلية التخصص هنا بل لعدم حجية مثل هذا العام إصالة العموم وإصالات الظهور تكون حجة لإثبات الحكم على موضوع لا لنفي الموضوع في مورد يكون حكمه معلوما وإنما الشك في خروجه الموضوعي وعدم خروجه الموضوعي هذه الدلالة الالتزامية التي نقول أنها لا تكون حجة في مثل هذا المورد رغم أن المعارضة الثلاثية لا يحكم فيها بالتعارض والتساقط فليقدم حينئذ لا يجري إصالة العموم لكي تقع المعارضة الثلاثية بحسب الحقيقة. وعلى كل حال فالكبرى غير تامة كل ظهورات ثلاثة كل ظهورين متعارضين لو كان هناك ظهور ثالث يرفع اليد عن ترتفع المعارضة ولو لم يرفع اليد عن تبقى المعارضة هذا معنى أن المعارضة ثلاثية بين مجموع الظهورين والظهور الثالث كل ظهورين ينفي أحد الظهورات الثلاثة وهذا واضح. فهذه هي الكبرى تطبيق الاعتراض الثاني تطبيق الكبرى على المقام في غير محله فإنه في المقام بحسب الحقيقة هنا الإطلاق المفهومي يعارض في كل منهما الإطلاق المقابل للتقييد أو يعارض منطوق الآخر ومنطوق نفسه يكون معارضا مع منطوق الآخر الذي لو تصرف فيه بحمله على الجزئية في المنطوق الآخر سوف يكون حينئذ المنطوق الأول أيضا محمول على الجزئية يعني بحسب الحقيقة جريان التعارض إلى منطوق نفس المحمول نفس المفهوم الجملة التي لها مفهوم معارض مع منطوق الآخر جريان المعارضة من هذين إلى منطوق نفس الجملة التي لها مفهوم من باب الملازمة بحسب الحقيقة هذه السريان سريان من باب الملازمة وإلا يلزم اللغوية كما بينا فيكون الأخذ بالمفهوم يستلزم الأخذ بالمفهوم في هذه الجملة يستلزم رفع اليد عن كلا المنطوقين وبحسب الحقيقة كل مفهوم يعارض كلا الظهورين المنطوقيين لا يعارض أحد الظهورين المنطوقيين لأن الظهورين المنطوقيين متلازمان لا يمكن التفكيك بينهما لأن يكون أحدهما بنحو الجزئية والآخر بنحو الاستقلالية حينئذ يكون ذاك الذي جزء لغوا لا يكون جزءا جزئية أحدهما مستلزمة لجزئية الآخر فالمفهوم يكون معارضا بحسب الحقيقة مع مجموع مع كلا الإطلاقين لا مع أحدهما فقط ولا مع مجموعهما مع جميعهما وهذا فرق بين أوائل التعارض الثلاثي والمقام المفهوم في كل منهما يعارض جميع المنطوقين لا مجموع المنطوقين، لأنه لا يمكن الأخذ أحد المنطوقين في الاستقلالية ورفع يد عن المنطوق الآخر في الاستقلالية وحمله على الجزئية. إذن فالمفهوم في كل منهما يعارض كلا المنطوقين لا يعارض مجموع المنطوقين بحيث يمكن أن يحمل أحدهما على الاستقلالية والآخر على الجزئية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أننا هنا إنما نرفع اليد عن الظهور المنطوق للمفهوم المعارض لا لكي نرفع المعارضة بين هذا المفهوم وبين معارضه وهو المنطوق في الجملة الأخرى، بل هذا التصرف ورفع اليد عن الظهور لازم تقديم أحد المتعارضين اللذين قبل هذا العلم التعارض بينهما، فإن مفهوم كل واحد منهما قبل أنه يعارض منطوق الآخر، لو قدم على منطوق الآخر لازم حينئذ تقييد المنطوق الأول، قلنا أنه يبقى لغوا لو بقي رافع مستقلا لا معنى لبقائه على الاستقلالية. فليس رفع اليد عن الظهور في المنطوق الآخر لحل المعارضة، بل حل المعارضة بين المتعارضين اللذين قبل هذا العلم تعارضهما لو قدم المفهوم فيه على المنطوق لازمه تقييد ذاك المفهوم، لا أننا نرفع اليد عن ذاك المفهوم لكي نحل هذه المعارضة. هذا ثانيا. وثالثا ما ذكرناه الآن من أنه أساسا حتى لو لم قطعنا النظر عن منطوق المفهوم المعارض مع منطوق الآخر، فالتعارض بين مفهوم ومنطوق لماذا يقدم المنطوق على المفهوم مع أن كل منهما بالإطلاق مقدمات الحسنة، ودعوى أن المنطوق أخص منطوق الآخر أخص من المفهوم الأول هذا لم نفهم له وجها، فإن المنطوق الآخر إنما هو إذا خفيت الجدران مثلا فقد له حالتان وفرضان، فرض أن يكون صفاء الجدران مع صفاء الأذان، فرض أن يكون قبل خفاء بلا خفاء الأذان، والذي يعارض المفهوم هذا الفرض الثاني فيها في منطوق الجملة الإخفاء، لا كلا فرضين ولا إطلاق في المنطوق لا أصل المنطوق ولا يكون أخاص، أصل المنطوق نعم يكون أخاص لو كان معارضا، لكن النسبة بين المنطوق وبين مفهوم الآخر إنما هو العموم من واجه هذا واضح. إذن وحتى لو لم ندخل المنطوق الآخر الأول في الحساب هذان المتعارضان إطلاقان بينهما عموم من واج، وكلتاهما كلتا الدلالتين إطلاقية بنحو واحد لا ميزة لأحدهما على الآخر. هذا ومن هنا السيد الشهيد يقبل كلام المحقق المائني وهو أنه هنا لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر فيتعارضان ويتساقطان، يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العملي، ويضيف أنه هذا كله إذا كان الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثل القاف الفريضة فإنه لا يقبل التكرار، وقد يكون الجزاء يقبل التكرار من سبيل ما إذا قال إذا خفي الأذان فتصدق وإذا خفيت الجدران فتصدق، هناك يمكن أن يكون هنا وجودان مستقلان كل من الشرطين يكون مستقلا بإيجاب تصدق سبيل إذا ظاهرت فكفر وإذا أفضلت فكفر، ويكون حينئذ كل منها مستقلا في مقام التأثير، إلا أنه هنا يقول السيد الشهيد فيما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار يدخل عنصر جديد في المعارضة وهو إطلاق المتعلق، فإن ظاهر إذا خفي الجدران فتصدق ظاهر إذا خفي الأذان فتصدق أن الوجودين متعلقان كلاهما بشرط وجود التصدق طبيعي التصدق بلا قيد زائف، وهذا مستحيل لأنه لا يعقل أن يكون صرف الوجود له وجوبان، لا محالة إذا كان هناك وجوبان لا بد أن يتقيد الوجوب الثاني بغير متعلق الوجوب الأول، فيكون إذا خفيت الجدران فتصدق وإذا خفيت الأذان فتصدق صدقة أخرى لا نفس الجامع، وهذا تقييد في إطلاق المتعلق للجزاء، وهذا يعني يدخل هنا إطلاق المتعلق يكون طرفا للمعارضة لأن ظاهر الجملة أنه لا قيد في متعلقيهما، فيكون طرفا للمعارضة أيضا، والنتيجة أيضا نفس النتيجة. التعارض بين إطلاقات ثلاثة: الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي والإطلاق في متعلق الجزائين، في متعلق الأمر والوجود في الجزائين، فيكون أيضا النتيجة عدم المميز لأحدهما على الآخرين، كلها إطلاقات مقدمات حكمة فتسقط. فلا يثبت حينئذ لا التعدد ولا العلية التامة ولا الانحصار، يثبت حينئذ أنه في فرض تحققهما يوجد وجوب واحد للتصدر، في فرض عدم وجود شيء منهما أيضا يعلم عدم وجوب التصدر، في فرض وجود أحدهما دون الآخر يشاف يرجع في الأصل العملي الذي قد يختلف النود إلى الآخر، في فرض وجودهما أيضا يعلم بوجوب واحد يصير في وجود التصدق ويشك في وجود آخر لفرد آخر من التصدق منفي بالأصل، لكن إذا كان وجوبا فكان إلزاميا. هذه النتيجة التي يذكرها سيد الشهيد في فرض قابلية الجزاء للتكرار. ثم يقول أن هذا لا يختلف أن يكون مسلكنا مسلك المرزا في اختناس المفهوم هو الإطلاق، قبول الإطلاق الأوي أو عدم قبوله، فإننا أيضا نقبل أن الدلالة على الانحصار من باب إطلاق التعليق أو إطلاق الحكم المعلق، وهذا أيضا دلالة إطلاقية على كل حال. مقدمات الحكمة وقوتها في بقوة الإطلاق الواوي المقبول في كل منهما المثبت الاستقلالية، وفي قوة الإطلاق في متعلق الجزاء، فالنتيجة التعارض والتساقط وعدم المرجح، هذا حاصل ما ينتهي إليه السيد الشهيد فما. إلا أن هذه النتيجة لا يمكن المساعدة عليها، ولنا عليها تعليقان مهمان. التعليق الأول أو تعليقات ثلاثة، الرقم ليس مهما. التعليق الأول مربوط بما مورد عدم قبول التكرار. إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار كما في المثال المعروف، هذا التعليق يرتبط بالفرض الأول وهو فرض أن الجزاء حكم لا يقبل التكرار كما في المثال المعروف: إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، فإن التقصير في الفريضة الواحدة لا تقبل لا يقبل التكرار. هنا في هذا الفرض الصحيح أنه هنا ينبغي هذا الفرض أساسا إخراجه. هنا لنا في هذا الفرض كلامان: الكلام الأول أن فرضية عدم قبول التكرار خارج أصلا عن بحث تعارض المفهوم مع المنطوق للشرطيتين، لأنه إذا كان الحكم حكما واحدا لا يقبل التكرار، فهنا حتى إذا كانت الجملتان حمليتين صرفتين ليست شرطيتين، هذا الإشكال التعارض يكون تاما. هذه المعارضة ليست مربوطة بوجود المفهوم، بل مربوطة بكون الحكم الواحد بعد أن كان حكما واحدا لا يقبل التعدد والتكرر، فهو حكم واحد، الحكم الواحد لا يتحمل إلا موضوعا واحدا، لا يعقل أن يكون له موضوعان حتى في الحمليتين. وإن شئتم قلتم هنا يكون حاله حال يكون بحسب الحقيقة بعد أن كان الحكم واحدا لا يقبل التكرر، لا يكون إلا شخص حكم واحد، وشخص الحكم الواحد لا يتحمل أكثر من موضوع واحد، إما موضوعه أحدهما المعين أو مجموعهما أو الجامع بينهما، وهذا ليس مربوطا بمفهوم الشرط حتى لو كانت الجملة حملية، كما لو قال يجب التقصير إذا خفي، يجب التقصير عند خفاء الجدران، يجب التقصير عند خفاء الأذان، نقول هذا وجوب التقصير في الفريضة الواحدة حكم شخصي واحد في السفر على صلاح، هذا جعل واحد لا جعلين، هذا الجعل إما موضوعه الذي يبين مبدأ التقصير، إما موضوعه خفاء الأذان بالخصوص أو خفاء الجدران بالخصوص أو مجموعهما أو الجامع بينهما، ويستحيل أن يكون هذا الحكم له موضوعان مستقلان، ليس حكمين، ليس حكمين، حكم واحد لا يقبل التكرار، وهو التقصير، مبدأ التقصير في السفر للمسافر. الشرطية حتى لو لم تكن موجودة هنا تدل الجملتان تدل الجملة تدل على الانتفاء من باب أن الحكم واحد، حكم شخصي لا حكمان. فإذا كان الحكم حكما شخصيا واحدا فهذا أساسا أجنبي عن بحث الدلالة التي ذكروها. يعني هذا التنبيه السابق مذكور كتطبيق من تطبيقات معارضة المفهوم في إحدى الشرطيتين، لهذا بني على مسالك القول بالمفهوم في الشرطية والمنطوق في الآخر في الأخرى. وأما هذه المعارضة في مورد وحدة الحكم وعدم قبوله للتكرار، الحكم الواحد وهو التقصير في الصلاة في الفريضة الرباعية في السفر، هذا جعل واحد على كل حال. شخص هذا الجعل لا بد له من موضوع معين، فالموضوع المعين لا بد أن يكون مشخصا، أما أحد العنوانين بخصوصه أو مجموعهما أو الجامع بينهما أحدهما، هذا أو ذات. وإلا هو لأنه حكم واحد لا بد له من موضوع واحد، ولا يعقل فيه إذن أن يكون هناك شرطان وموضوعان. هذا يعقل في جعلين، كما لو كان هناك جعلان، كما في إذا ظاهرت فكفر وإذا مثلا أفطرت فكفر، هناك جعل لوجوب الكفارة على المظاهر، جعل لوجوب الكفارة على المفطر. أما هنا هذا الحكم الذي يكون حكما واحدا، الحكم الواحد يعني حكم شخصي وحسب الحقيقة جعل واحد، وهذا الجعل لا بد أن يكون له ومحل موضوع واحد، حتى إذا كان بنحو الحملية لا بنحو الشرطية. هذا التعارض موجود، من أي شيء موضوع هذا الجعل وهذا التقصير اللي هو حكم واحد؟ مجموع الشرطين شرط موضوع، أحدهما الجامع بينهما موضوع، أو أحدهما المعين موضوع الآخر مثلا معرف إلى هذا وليس أصلا موضوعا. هذه احتمالات ثلاثة لا محالة يقع هذا التعارض ظاهر كل من الجملتين حتى الحمليتين، أما كل عنوان كل واحد من الشرطين بعنوانه موضوع يقع التعارض بين هذا الظهور في الاستقلالية الموضوعية الاستقلالية حتى لو كانت حملية لقبية. هنا يكون من موارد مفهوم اللقب، لأن هذا ليس هو المفهوم، فإن المفهوم نفي صنف الحكم لا نفي شخصه. نفي شخص الحكم قلنا حتى في الجملة اللقبية تدل على انتفاء الحكم انتفاء موضوعه، شخص الحكم ينتهي بانتفاء الموضوع. وهنا حيث أن الحكم ليس إلا حكما واحدا فلا محال لا بد أن يكون لهذا الحكم الواحد موضوع واحد. بعبارة عرفية إن شئتم أن تعبروا تعبيرا عرفيا قلتم أن هذه الجملة حينما يقول إذا خفيت الجدران فصلي، أو يقول عند خفاء الجدران فصلي فقصر، أو عند خفاء الأذان فقصر، هذه الجملة تريد أن تبين مبدأ التقصير، ومبدأ التقصير لا بد أن يكون شيئا محددا، إما أحدهما المعين أو مجموعهما أو الجامع بينهما. لا يعقل أن يكون مبدأ التقصير مبدأان لا معنى له، إلا بأن يكون حينئذ أحدهما الذي هو معنى أي منهما تحقق أولا هو المبدأ، فيكون الجامع والمتحقق منهما أولا هو المبدأ للعنوان أو عنوان واحد. مبدأ التقصير لا بد أن يكون محددا أو أمرا واحدا، إما الجامع أو المجموع أو أحدهما المعين والآخر معرف إليه. فالتعارض في هذه المسألة قائم بين الجملتين حتى إذا لم يكونا شرطيتين، باعتبار وحدة الحكم وعدم قبوله للتعدد، والحكم الواحد لا محال يكون حكم شخصي، وليس للحكم الشخصي إلا موضوع واحد، والموضوع الواحد لا بد أن يكون حينئذ معينا محددا، ولو أن يكون المجموع أو الجامع. وظاهر الجملتين حتى الحمليتين لو كانت حمليتين أن كل من العنوانين بخصوصه موضوع، فيقع التعارض بينهما لا محال. إذا خفي الجدران تقصر، يقول خفاء الجدران موضوع لهذا الحكم الواحد وهو التقصير. إذا خفي الأذان تقصر، إذا خفي يقول خفاء الأذان موضوع، لكن يقول خفاء الجدران موضوع. هذان الظهوران في الاستقلالية كنا متعارضان، حتى إذا كانت الجملتان حمليتين لا شرطيتان. إذن فأولا هذا البحث الأول في فرض هذا البحث المعروف والمثال المعروف ينبغي إخراجه عن بحث الشاذ وملاحظته مستقلا، أن هذه المعارضة الناشئة من ظهور الجملتين في الاستقلالية في الموضوعية للحكم الواحد، والحكم الواحد لا يتحمل موضوعين مستقلين حتى لو كان بلسان الحملية للشافية، يقع معارضة بينهما. هذه المعارضة لابد من حلها، وحلها حينئذ يكون إما بالتقييد بالواو في أحدهما،
أو بالتقييد بأو، أو برفع اليد عن ظهور أحدهما رأسان وحمله على المعرفية للآخر، والآخر هو الموضوع المستقيم. هذه الاحتمالات الثلاثة. وهنا التقييد بأو، يعني الإطلاق المقابل للتقييد بأو، هنا يكون تاما، لا يرد عليه إشكال ما على المرجاء الإطلاق الأوي، لأننا هنا قلنا أن ما يرجع إلى شخص الحكم الواحد لا بد من تحديد موضوعه، لو كان موضوعه مقيدا بأو كان ينبغي أن يبينه لا محالة. ذلك الذي بيناه هناك أن التقييد بأو لا يكون السقوط عنه محققا للإطلاق، ولكن الكلام هنا كان تاما، لكن هنا لا يتم في الحكم الواحد الشخصي، لأننا قلنا أن الحكم الواحد الشخصي لا بد له من موضوع واحد، والموضوع الواحد لو كان هو الجامع ينبغي أن يبين لا محالة، لا يمكن أن لا يبين هذا الجامع أو يبين أحد من باقي الجامع موضوعنا، على خلاف الظاهر، خلاف التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، أنا السكوت بحسب الحقيقة عنه. ما هو قيد، ما هو مأخوذ في موضوع الحكم. إذن فهنا يقع تعارض بين الجملتين، حتى لو كانت حمليتين لا شرطيتين، شرطيتان، يقع تعارض بينهما بلحاظ ظهور كل منهما في الاستقلالية، في الموضوعية الاستقلالية لهذا الحكم الواحد، والحكم الواحد لا يتحمل موضوعين مستقلين، فلا بد إما من تقييد كل منهما بالواو فيكون المجموع، أو من تقييد كل منهما بأو فيكون الجامع والموضوع لهذا الحكم الواحد، أو رفع اليد عن أحدهما رأسان وحمله على المعرفية أو إلغاؤه مثلا. لا إشكال أن هذا الساء، هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه ما هو الحكم هنا، ما هو النتيجة؟ النتيجة بحسب الحقيقة ما ذكره المشهور من التقييد بأو، لأن الآن كما قلنا في هذا التعارض الذي غير مربوط، هذا التعارض بالمفهوم أصلا ولا بالجملة الشخصية، الاحتمال المعقول احتمالات ثلاثة كما قلنا. الاحتمال الثالث من الواضح أنه إلغاء لأحد الدليلين، إلغاؤه أو حمله على المعرفية، هذا مخالفة ظهور شديد، ظهور إثباتي لا ينبغي ارتكابه، ظهور إثباتي قوي إلا إذا كانت قرينة عليه، لو لم تكن قرينة على هذا المعنى لا معنى لأن يلغى أحد الدليلين أو يحمل على المعرفية. إذن فحمل إلغاء أحدهما في أصل دلالته هذا بلا موجب، هذا الظهور لا بد من الحصار عليه فيهما معا، لأنهما ظهوران كالصريح، ظهوران قويان. يبقى الأمر، يدور الأمر بين التقييدين، تقييد التقييد بالواو فيكون مجموعهما هو هو الموضوع، أو التقييد بأو فيكتفى بأحدهما بالجامع بينهما، أي منهما تحقق ولو قبل الآخر يكفي. هنا قد يقاله ما قاله سيد الشهيد أن كل من هذين إطلاقان بحسب الحقيقة، كل منهما إطلاق، كلاهما إطلاقان لا ميل لأحدهما على الآخر، إلا أن الصحيح أنه هنا يوجد امتياز، الإطلاق الواوي مقدم، الإطلاق الواوي هنا مقدم على الإطلاق الأوي، وأن هذا يمكن إثباته بأحد نحوين، بأحد بيانين. الوجدان العرفي واضح، يقول أنه في مثل هذه الموارد حينما يرد يجب القاص عند فروق لا شرطية أصلا، عند صفاء الجدران ويبدأ القاص عند صفاء الأذان. الوجدان العرفي مع المشهور الذين حملوا مثل هذه الموارد على أنه يكفي كل واحد منهما، وأن الشرط والموضوع والمبدأ للقاص أحدهما، أي منهما تحقق يكفي، أي التقييد بأو بحسب الحقيقة، وجعل الجامع بينهما موضوعان، إلا أنه يمكن تقريبه الفني، مع أنه ظاهرا يرد ما يقوله سيد الشهيد أن كل واحد من المدلالة الإطلاقية ومقدمات الحكمين، أي مرجح لأحدهما على الآخر، لا بد من الحكم بالتعارض والتفاقم بين الإطلاقين. يمكن بيان الوجه الفني لتقديم الإطلاق الواوي هنا على الإطلاق الأوي بأحد بيانين. البيان الأول أن الإطلاق الواوي وإن كان بالدقة يقابل التقييد بالواو، إلا أن التقييد بالواو هنا معناه أنه التقييد بالواو هنا معناه أن ما بينه المتكلم للمخاطب فأنا خلاف الواقع في نحو من التقرير المخاطر حينما يقول له إذا خفي الأذان فقصر. إذا كان خفاء الأذان لا يجب التقصير، بل لا بد من خفاء الأذان وخفاء الجدران، فكأنه غرر به وقال أنه ما بينه كان فيه نحو تغرير بحيث جعله يقصر منذ خفاء الأذان ولو لم يخفى الجدران، لأنه لم يبين له ما هو محل ابتلائه وهو ما هو موضوع ومبدأ التقصير عنده. بين جزء الموضوع الذي بيان جزء الموضوع لا يفيد، لأنه جزء الموضوع لا يكفي لترتب الحكم، وكأنه غرر به وكأنه أخل بما هو مراده وإفهامه فيما هو منطوق الكلام ما هو يريد أن يفهمه به لكي يقوم بعمله، فسوف يبدأ بالتقصير قبل أن يكون وقت التقصير عليه، لأن جزء الثاني لم يبينه له، بخلاف ما إذا كان التقييد بنحو أو، إنما يكون التقييد بنحو أو أيضا يكون قد أخفى عليه، فإن الموضوع هو الجامع لا هذا بخصوصه، لكن بلحاظ ما بيّن لا يكون فيه تغرير، وهو أنه لو خفي الأذان عليه وحده وقع تكليفه التقصير. فيكون هذه النكتة تجعل العرف يرى أنه هنا السكوت عن أو أخف مؤونتان، السكوت عن الأخاف بخلاف السكوت عن الواو، السكوت عن ما يكون لا بد من انضمامه الذي هو معنى التقييد بالواو، السكوت عن أو كأنه سكوت عن حكم آخر، وإن كان ليس حكم آخر إنما هو نفسه حكم واحد موضوعه الجامع، لكن لا يضر بما بين للمخاطب، وهو أنه لو تحقق هذا الفرض وهو خفاء الأذان حكمه التقصير، خلافه لو كان التقييد بنحو الواو واللزوم انضمام الجزء الآخر إليه، فإنه حينئذ يكون قد غرر به في مقام الإثم، فأنه يلزم نحو نقض غرض بلحاظ ما بين، خلافه لو كان التقييد بأو لا يلزم نقض غرض، وإنما لم يبين فرضا آخر زائدا يستفيد منه حينئذ، وهو أنه لو خفيت الجدران أيضا كان يقصر. فإذا قبلنا هذه النقطة، هذه النقطة تجعل أقرائية للظهور الإطلاقي المقابل للتقييد بالواو على الظهور الإطلاقي المقابل للتقييد بأو. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا يمكن أن يبين أن التقييد بأو يجعل الموضوع هو المجموع، فيكون هذا خارجا عن الموضوع يبحث الحقيقة، عنوان المجموع يكون موضوعا بخلاف التقييد بأو، فإنه وإن كان عقلا هنا أيضا يكون الموضوع هو الجامع، لكن في موارد الجامع يمكن أن يقال هذا موضوع وذاك موضوع عرفان، هذا أو ذاك، كما في مواد العطف بأو، فإن مواد العطف بأو سوف يكون العنوان يكون العنوانان الخاصان محفوظين، فإن عطف أحدهما على الآخر بأو من دون إعطاء عنوان ثالث، إن كان عقلا يمكن انتزاع عنوان الجامع، إلا أن هذا مفهوم اسمي انتزاعي، وإلا إنما بالمعنى الحرفي نقيد قد تحفظنا على ظهور كل من العنوانين بخلاف عنوان المجموع، إنما نقول مجموع الأمرين موضوع حكمه، عنوان المجموع مباين عرفا مع عنوان أحد الجزئين في ذات المجموع، بخلاف عنوان هذا أو ذاك لا يكون فيه بينهما تباين. أقول إذا يوجد تباين فالمباين هنا أشد وبحاجة إلى مؤونة زائدة، فيكون التقييد بالواو أكثر مؤونة على كل حال، والسكوت عنه بدل أن يبين الموضوع الذي هو المركب يبين جزءه وحده، هذا يكون أكثر مخالفة عرفان في إحدى هاتين النكتتين والتقريبين من السكوت عن الأو الذي يحفظ فيه كل من العنوانين، يبقى على عنوانه غاية أن يوجد عنوان آخر أيضا يحقق نفس النتيجة. حينئذ يكون هنا الحكم هو ما ذكره المشهور من التقييد لإطلاق كل واحد من الجملتين حتى رفات حمليتين بأو، وجعل الاكتفاء بتحقق أحد الأمرين في ترتب هذا الحكم الواحد، وهذا يكون غير مربوطا ببحث المفهوم في الجملة الشرطية أصلا، هذه معارضة أخرى مربوطة بالمنطوقين حتى في الحمليتين وخارجة عن بحث معارضة المفهوم المنطوق. هذا التعليق الأول بما فيه النصوص. التعليق الثاني مربوطا بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، فإن هناك يوجد تعليق آخر وفي يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.